سفر التكوين الإصحاح 26. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. نواصل في هذا الإصحاح معاملات الله مع أبونا إسحاق. يقول الكتاب المقدس: وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم. هنا هذا الإصحاح بيتكلم عن مجاعة أخرى قد حدثت في أرض كنعان. جوع هنا بمعنى مجاعة، لأن كانت أرض كنعان بتكثر فيها المجاعات، لأن بتقوم فيها المراعي والحياة على نزول الأمطار. فلو في سنة تذبذبت هذه الأمطار أو قلت أو اختفت، ده كان بيؤثر على المراعي، وبالتالي يصاب الإقليم بالجوع أو بالمجاعة. يقول: وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم. الجوع الأول اللي هي المجاعة التي حدثت في أيام إبراهيم في الإصحاح 12 من سفر التكوين، واضطرته إلى أن ينزل إلى مصر. هنا حصلت مرة أخرى في أيام أبونا إسحاق. يقول: فذهب إسحاق إلى أبي مالك ملك الفلسطينيين في جرار، وظهر له الرب وقال: لا تنزل إلى مصر، أسكن في الأرض التي أقول لك. يبقى الواضح ان ابونا اسحاق فكر انه ينزل الى مصر باعتبار ان هي كانت اكثر استقرارا من جهة المراعي، لانها بتقوم على الري بمياه نهر النيل، فالحياة فيها افضل من ارض كنعان. ولكن هنا ربنا بيقول له لا تنزل الى مصر. لعل الرب خاف عليه انه ينزل الى مصر ويتورط في اي مشكلة مثل ما حدث مع ابراهيم ابوه، وطلب منه أن يظل مقيما في أرض كنعان، أسكن في الأرض التي أقول لك. يبقى طلب منه أن يقعد في أرض كنعان عشان يخليه يختبر إزاي ربنا هيعوله في وسط الجوع. هو مش نوع من المضايقة لإسحاق أو التضييق عليه، ولكن هو نوع من اختبار عمل ربنا معاه في وسط الجوع. فذهب إسحاق إلى أبي مالك ملك الفلسطينيين إلى جرار. منطقة جرار هي منطقة في جنوب غرب فلسطين إلى الجنوب الشرقي من غزة، وكان أبونا إبراهيم تغرب فيها لفترة عند ملك الفلسطينيين اللي هو اسمه أبي مالك. وأبي مالك ده لقب لملوك الفلسطينيين، لأن بيذكر بنفس الاسم في أيام أبونا إبراهيم، وهنا بيذكر مرة أخرى. دي لقب ثابت لملوك الفلسطينيين في جرار، زي ما بنقول فرعون مصر هي كلمة عامة أطلقت على كل الفراعنة، مش المقصود فرعون بعينه. وظهر له الرب وقال: لا تنزل إلى مصر، اسكن في الأرض التي أقول لك، تغرب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك، لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد، وأفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك. قال له: تغرب في هذه الأرض اللي هي أرض كنعان، دي أرض ميراثك. قال له: فأكون معك وأباركك، ما تخافش، اوعى تخاف انك تسكن في أرض كنعان التي أصيبت بالمجاعة، أنا هكون معك وأباركك. بيوعده هنا بالبركة: لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد. ربنا بيأكد بوعده بالأرض، بيأكد على وعده بالأرض الإسحاق، ويقول له إن أنا لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد اللي هي أرض كنعان، وأفي بالقسم، الحلف أو الميثاق اللي اتفقت فيه مع أبوك إبراهيم الذي أقسمته لإبراهيم أبيك، وأكسر نسلك كنجوم السماء وأعطي نسلك جميع هذه البلاد. يعني ربنا كمان وعده هنا بكثرة النسل حتى يصير كنجوم السماء في الكثرة، وأعطي نسلك جميع هذه البلاد. عمال ربنا يأكد له ما تخافش، إذا كانت أرض كنعان كثيرة الجوع فإن يكفي أن أنا ساكن معاك في أرض كنعان، وأعطي نسلك جميع هذه البلاد وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض. وعرفنا أن التعبير ده لما قيل لأبينا إبراهيم ده إشارة عن المسيح القادم من نسل أبينا إبراهيم الذي سيصير بركة لكل شعوب الأرض. فهنا ربنا بيأكد لإسحاق ويقول له أن المسيح هيجي من نسلك إسحاق، وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض، يعني في واحد من ولادك سيصير بركة لكل شعوب الأرض. من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي، يعني كل البركات اللي أنت بتختبرها دلوقتي في حياتك، الوعود اللي أنا بأكد عليها، من أجل أن إبراهيم سمع لقولي يعني أطاعني، حفظ ما يحفظ لي يعني نفذ وصيتي أوامري وفرائضي وشرائعي. الثلاث كلمات قريبين من بعض ويشيروا إلى وصايا الرب وقوانينه والنواميس بتاعته. فهنا كل الوصايا اللي ربنا أعطاها لأبونا إبراهيم حفظ ما يحفظ لي، يعني اللي ربنا قال له احفظوا يا إبراهيم وأطيعوا أبونا إبراهيم نفذ. فأقام إسحاق في جرار، يبقى هنا بيوضح أن غربة أبونا إسحاق في فترة الجوع هنا كانت في جرار. وسأله أهل المكان عن امرأته فقال هي أختي، لأنه خاف أن يقول امرأتي لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقة، لأنها كانت حسنة المنظر. اللي حصل أنه لما راح، وطبعا كان يصطحب زوجته وكل ثروته الممثلة في المواشي والعبيد، فسألوه عن امرأته لأنه كان غريب، فقال عنها أن هي أخته، خاف أن يقول أن هي امرأتي لعل أهل المكان يقتلوه بسبب جمال رفقة وحسن منظرها. وهنا ده يدل على ضعف أبونا إسحاق اللي مر بيه في هذا الموقف. وطبعا ده خطأ تكرر في حياة أبونا إبراهيم مرتين، مرة لما نزل إلى فرعون ملك مصر، ومرة لما ذهب أيضا إلى أبيمالك ملك جرار. وهنا أبونا إسحاق بيكرر نفس الخطأ. هنا لما الكتاب المقدس بيذكر أخطاء القديسين علشان يعلمنا الاتضاع، عشان يعلمنا ان مفيش حد فوق الخطأ. اذا كان ابونا اسحاق القديس الكبير اللي ربنا اعطاه له وعود كتيرة سقط في هذه الكذبة، وطبعا في سوء الظن باهل المكان، لان قال ان ممكن الناس دول يقتلوني وياخدوا رفقة مني لو انا قلت ان هي زوجتي، فهنا بيعلن عن ضعف كل واحد فينا. وحدث استالت له الأيام، يعني استقر لفترة طويلة في جرار. وحدث استالت له الأيام هناك أن أبي مالك ملك الفلسطينيين أشرف من الكوة، أشرف يعني تطلع ونظر، من الكوة اللي هي الشباك أو النافذة بتاعة قصره أو بتاعة البيت بتاعه، وإذا إسحاق يلاعب رفقة امرأته. يبقى الواضح أن أبونا إسحاق خيم بخيامه إلى جوار بيت أبي مالك أو جوار القصر بتاعه، وفي وقت من الأوقات بينظر ملك الفلسطينيين أبي مالك من نافذة بيته، فوجد إسحاق يلاعب رفقة امرأته يداعبها كزوج وزوجة. فبدأ هنا يظهر قدامه أن دي مش أخته ولكن دي زوجته، لأن هذه المداعبة ما تنفعش بين أخ وأخته. فدعا أبي مالك إسحاق وقال إنما هي امرأتك فكيف قلت هي أختي. هنا أبي مالك بيواجه إسحاق ويقول له اللي أنا شفته ده يدل إن هي امرأتك، فكيف قلت هي أختي؟ إزاي تكذب علينا وتقول إن دي أختي؟ فقال له إسحاق لأني قلت لعلي أموت بسببها. طبعا هنا ربنا سمح لأبي مالك إن يوبخ إسحاق علشان يبقى درس لأبونا إسحاق في حياته. وطبعا شيء صعب إن يجي التوبيخ من هم من خارج الإيمان، ولكن ربنا بيستخدم الكل لتأديبنا ولتوجيهنا. فممكن يجي لك التأديب أو التوبيخ من ناس بعيدين عن الإيمان، ولكن ربنا بيتكلم على لسانهم. طبعا إسحاق حاول يبرر خطأه وقال لأني قلت لعلي أموت بسببها، ولكن التبرير ده هو ما يعفهوش من مسؤولية الخطأ. فقال أبي مالك ما هذا الذي صنعت بنا؟ إيه اللي أنت عملته معانا ده؟ لولا قليل لضجع أحد الشعب مع امرأتك فجلبت علينا ذنبا. يعني لولا جزء قليل بس الناس عرفوا أن هي أختك، كان ممكن أي حد يضجع مع امرأتك، يعني يطلب أن يتزوجها، فجلبت علينا ذنبا، يعني تكون سببا في سقوطنا وفي خطية تتحسب علينا. فأوصى أبي مالك جميع الشعب قائلا الذي يمس هذا الرجل أو امرأته موتا يموت. على الرغم من التوبيخ اللي وجهه لإسحاق، إلا أن ربنا أعطى إسحاق ورفقة نعمة في عيني أبي مالك، فأوصى شعبه أن محدش يمس هذا الرجل، محدش يؤذي أو يقترب من هذا الرجل لألا موتا يموت. وكأن ربنا بهذا التصرف بيكسف أبونا إسحاق ويقول له أنت كنت خايف أن هم يموتوك، لا ده الملك أصدر قرار أن أي حد يحاول أذيتك موتا يموت. بدأ أبونا إسحاق ينفذ كلام ربنا أن يسكن في الأرض، ويقول الكتاب وزرع إسحاق في تلك الأرض فأصاب في تلك السنة 100 ضعف وباركه الرب. عجيب قوي ما حدث مع أبونا إسحاق. زرع في تلك الأرض يعني في منطقة جرار، فأصاب في تلك السنة اللي هي الموسم الزراعي اللي كان عادة في أرض كنعان بيمتد من شهر أكتوبر لشهر أبريل، وده بيبقى موافق للدورة الشتوية عندنا في الزراعة في مصر. يقول فأصاب في تلك السنة 100 ضعف، يعني المحصول جاب 100 مثل مثل المعتاد سنويا. تخيلوا في مجاعة، الناس حواليه مش لاقية مية، الناس حواليه مش لاقية زرع أو مراعي، الناس حواليها المواشي بتاعتها بتنفق، ولكن هو يزرع فيصيب 100 ضعف وباركه الرب. وهنا ربنا بيوضح ان بيشتغل مع اولاده في وسط الجوع ويستحييهم. بعض الناس يقول لك الجو العام والاقتصاد العام وممكن نحاول نسيب البلد دي ونروح بلد تانية، تلاقي ربنا بيقول له ازرع في تلك الأرض يا إسحاق وأنت تصيب 100 ضعف لأن بركة ربنا معاك. هنا ربنا بيقول مش مهم الظروف المحيطة بيك، أنت ممكن تبقى في وسط المجتمع إن المجتمع بيعاني حولك، أما أنت فتتمتع ببركة الله وسط معاناة الآخرين. أنا مش عارف الناس يعني شعروا بإيه لما أبونا إسحاق جنى 100 ضعف في هذه السنة، هو نفسه كيف اختبر عمل ربنا معاه. طبعا لو كان نزل إلى مصر وتغرب فيها لفترة حتى تنتهي المجاعة في أرض كنعان، ما كانش هيختبر هذا الاختبار العظيم إن كل الناس حواليه يموتون جوعا أما هو فيصيب 100 ضعف في هذه السنة. لا شك الخبرة دي كان ربنا عايز يوصلها له ويقول له ما تخافش من الجوع لأن أنا معاك، ما تخافش من الظروف المحيطة لأن أنا معاك وباركه الرب. يكفي بركة ربنا في حياتنا. فتعاظم الرجل، يعني صار غنيا، وكان يتزايد في التعاظم، يتزايد في الغنى حتى صار عظيما جدا. نتيجة بقى الإسمار الشديد اللي حصل في الأرض بتاعته، بدأ يغنى بدرجة كبيرة بالمقارنة بكل المحيطين بيه. كل المحيطين بيه عايشين على الكفاف في وقت المجاعة، أما هو فيصيب 100 ضعف. فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا. شوفوا عمل ربنا مع الإنسان، مش مهم الظروف المحيطة، أنا هخليك تعيش حلو يا إسحاق، هخليك ما تحتاجش الحاجة يا إسحاق. أنت شايف ظروف المجتمع، ظروف المجاعة؟ لا، أنت ستتزايد في التعاظم وفي الغنى حتى تصير عظيما جدا، أي غنيا جدا. فكان له مواش من الغنم ومواش من البقر وعبيد كثيرون، بدأ يغنى بطريقة كبيرة جدا، المراعي كترت جدا عنده. فحسده الفلسطينيون، بدأ الفلسطينيين اللي هو عايش في وسطيهم يحسدوه على نعم ربنا في حياته، يحسدوه على البركة الكبيرة اللي بدأت تظهر، يحسدوه على الغنى وكثرة المواشي والعبيد. وبدأ الحسد ده يخرج من أفكارهم إلى تصرفاتهم. يقول وجميع الأبار التي حفرها عبيد أبيه في أيام إبراهيم أبيه طمها الفلسطينيون وملأوها ترابا. بدأوا بقى يغاروا من نجاحه وبدأوا يضايقوه من خلال إن هم شافوا الآبار اللي حفرها أبونا إبراهيم وورثها عنه أبونا إسحاق، فطمها الفلسطينيون يعني ردموها ووضعوا فيها تراب وملأوها ترابا. وقال أبي مالك لإسحاق اذهب من عندنا لأنك صرت أقوى منا جدا. اضطر أبي مالك إن هو يطلب من إسحاق إن هو يسيب منطقة جرار، قال له أنت بقيت أقوى مننا، بقيت أغنى مننا، بقيت أعظم مننا بكثرة العبيد والمواشي اللي عندك. فمضى إسحاق من هناك ونزل في وادي جرار، نزل في منطقة مجاورة، وادي جرار دي منطقة منخفضة بجوار جرار، وأقام هناك. وهنا لازم نعرف حاجة وحقيقة هامة، أن أي إنسان ناجح أو أي إنسان ربنا بيبارك حياته بيتعرض لحسد المحيطين به. لكن تعالوا نشوف رد فعل أبونا إسحاق على حسد الفلسطينيين. يقول الكتاب فعاد إسحاق ونبش، يعني حفر آبار الماء التي حفروها في أيام إبراهيم أبيه وطمها الفلسطينيون بعد موت أبيه، ودعاها بأسماء كالأسماء التي دعاها بها أبوه. يبقى نتعلمه هنا من أبونا إسحاق أنه لم ينازع على الآبار. عايز أقول لكم أن بلغة ثقافة هذا الزمن أن اللي يردم بير للآخر دي بمثابة إعلان الحرب عليه. يعني واحد عايز يدخل في حرب ونزاع مع وفي معركة مع الآخر يبدأ يردم له بير الماء. لكن هنا هو أبونا إسحاق كان إيجابيا إلى أبعد حد وكان مسالما إلى أقصى درجة. يقول فعاد إسحاق ونبش آبار الماء، حفر آبار الماء التي حفروها في أيام إبراهيم أبيه وطمها واللي ردمها الفلسطينيون بعد موت أبيه، ودعاها بأسماء كالأسماء التي دعاها بها أبوه. رجع اشتغل مرة تانية وحفر نفس الآبار. انت في الخدمة وفي حياتك هتلاقي ناس كثيرين يحاولون ردم الآبار التي تقوم بحفرها. خليك مسالم، لا تتنازع عليها، وخليك ايجابي، وارجع احفر هذه الآبار مرة اخرى. ارجع اشتغل مرة اخرى بإيجابية، ورجع الاسماء القديمة. بصراحة درس عظيم جدا لينا في الخدمة، ان كل ما يردمولك كبير ارجع احفره مرة تانية، واطلق عليه اسم ابيك ابراهيم بنفس الأسماء التي دعاها بها أبوه. درس عظيم جدا في حياتنا بنتعلمه من أبونا إسحاق، أن تكون إيجابيا ولا تتنازع على آبار المياه. وحفر عبيد إسحاق في الوادي اللي هو وادي جرار، فوجدوا هناك بئر ماء حي. بئر ماء حي اللي هو ماء جاري وينبوع متدفق ويصلح للشرب وري الزراعات. وهنا ربنا عوضه ان يعني لما انت ما تنزعتش، ولما انت كنت مسالم وصبت الانتقام لربنا، هو بعد كده ربنا اللي يحاسبهم. ربنا كل ما يحفر يلاقي بئر ماء حي، ماء متدفق، لان ربنا هو اللي بيعوضه. فخاصم رعاة جرار رعاة اسحاق قائلين لنا الماء. يعني بعد ما هو حفر رجعوا اتخانقوا معاه تاني، مش يسيبوه خلاص ادام هم ردموا البير وهو مرضيش يحارب. لا، ده بعد ما وجد الماء مرة أخرى رجعوا خصموه وتنازعوا على الماء، فدعا اسم البئر عسق لأنهم نزعوا. وعسق تعني كلمة عبرية تعني نزاع أو مشاجرة. ثم حفروا بئرا أخرى وتخاصموا عليها أيضا. لما جه يحفر واحد تاني رجعوا نزعوه مرة أخرى. يعني خلي بالكم، هما بيحاولوا يستفزوه، بيحاولوا يستثيروه، بيحاولوا يدخلوه في إطار المعركة، لكن أبونا إسحاق كان فوق مستوى الاستفزاز، كان فوق مستوى الاستثارة، كان فوق مستوى العداء، كان مسالما لدرجة أن كل هذا النزاع لا يعكر داخله. بصراحة احنا محتاجين نعايش هذه الفضيلة في حياتنا. ثم حفروا بئرا أخرى وتخاصموا عليها أيضا، فدعا اسمها سطنة. سطنة كلمة عبرية تعني عداوة أو خصام. ثم نقل من هناك وحفر بئرا أخرى ولم يتخاصموا عليها. لما لقوا بقى ان هو رافض النزاع بيهزم شيطان المخاصمة. لما يجي شيطان المخاصمة يحاربك وينزعك وانت تقدم له دائما السلام، يجي يحصل في البئر الثالث ايه؟ ثم نقل من هناك ورافض ان ينزعهم وحفر بئرا اخرى ولم يتخاصموا عليها. هو قدر يغلب شيطان الخصام وشيطان النزاع وشيطان العنف بالسلام، فدعا اسمها رحبوت. ورحبوت كلمة عبرية تعني واسعة او رحبة، وقال انه الان قد ارحب لنا الرب واسمرنا في الارض. ربنا وسعها علينا دلوقتي واسمرنا، يعني اكثرنا في الارض. وهنا ارحب لنا الرب هي بصراحة تنطبق على قلب اسحاق، قلب رحب فلا يضيق ابدا من مضايقات الاخرين. كلما قلبك كان رحبا، كلما استطعت ان تستوعب كل عداوة وكل خصام وكل نزاع زي ابونا اسحاق. يمكن العبارة دي تنطبق على قلبه، قد ارحب لنا الرب، ربنا اداني قلب رحب وقلب واسع، محدش يقدر يستفزني او يستسرني بسهولة. ثم صعد من هناك الى بئر سبع، ساب منطقة جرار بالابار بتاعتها. ثم صعد من هناك الى بئر سبع، فظهر له الرب في تلك الليلة وقال أنا إله إبراهيم أبيك، لا تخف لأني معك وأباركك. راح إلى بئر سبع، مكان استقرار أبونا إبراهيم لفترة، وهو طبعا كان استقر معاه في هذه المدينة. وهنا ربنا بيجيله وبيكافئه على سلامه وعلى قلبه الرحب وعلى أنه ما بيسرعش إلى العداء. فيجي له ربنا ويظهر له في تلك الليلة ويقول له أنا إله إبراهيم أبيك، أنا اللي اشتغلت مع إبراهيم أبوك، لا تخف لأني معك. بيطمنه، اوعى تفتكر إن هما لما يهيجوا عليك كده هيقدروا ينتصروا عليك، ما يقدروش عليك. لا تخف لأني معك وأباركك، أنا هكون معاك، كفاية كفاية إن أنا معاك يا إسحاق. ينزعوك زي ما ينزعوك، يعملوا في الآبار زي ما يعملوا، كفاية إن أنا معاك وأباركك، أنا هأباركك، هعوضك عن هذه الآبار اللي ردموها. وأكسر نسلك من أجل إبراهيم عبدي، بيأكد على الوعد بالنسل. فبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب، وهنا دي طبعا ورثها بوضوح من أبوه إبراهيم الذي اعتاد أن يبني مذابح كثيرة في كل موضع تطأ قدمه. فهنا إزاي الأب بيورث ابنه الإيمان وبيورثه طريقة العبادة، ونصب هناك خيمته وتعلم وعزى أبوه إبراهيم المذبح والخيمة منهجي في الحياة، وربنا اداله فضيلة أخرى، فضيلة السلام ومصالحة الآخرين، وحفر هناك عبيد إسحاق بئرا. أبونا إسحاق بتمتاز حياته بارتباطها بالأبار، يقعد يحفر في أبار عشان تكون منافذ للشرب للآخرين ولي وللعبيد بتوعه. خليك كده وخد المنهج ده في حياتك، كل حتة تروحها أحفر فيها بير عشان الناس تشرب منه، يمكن هتمشي من هذا المكان ويذكروا هذا البير ويذكروا فضلك عليهم فيما بعد. خد هذه الفضيلة أيضا من أبونا إسحاق. وذهب إليه من جرار أبي مالك وأحو ذات من أصحابه. أبي مالك ده اللي هو لقب الملوك جرار، أحو ذات من أصحابه ده أحد أصدقاء الملك في كل رئيس جيشه، وشفنا أن في أيام إبراهيم كان برضو لقب في كل ده لقب خاص برئاسة الجيش، لكن مش هم طبعا الأشخاص اللي عملوا المعاهدة مع أبونا إبراهيم في الإصحاح رقم 21، في نهاية الإصحاح رقم 21. راحوا له ليه بقى؟ فقال لهم إسحاق: ما بالكم أتيتم إلي وأنتم قد أبغضتموني وصرفتموني من عندكم؟ أنتوا جايين لي ليه؟ وأنتوا اللي كرهتوني ورفضتوني وصرفتموني من عندكم، يعني طردتموني. فقالوا: إننا قد رأينا أن الرب كان معك، فقلنا: ليكن بيننا حلف، يعني قسم أو اتفاق أو معاهدة أو ميثاق بيننا وبينك، ونقطع معك عهدا. يبقى هنا خافوا من أبونا إسحاق ولمسوا بقوة إن ربنا كان معاه، ربنا كان معاه في البركة اللي طرحها في أرضه فأثمرت 100 ضعف، ربنا كان معاه في الأبار اللي كان عمال يحفرها كل ما هم يردموها له، ربنا واضح في حياته الروحية بأنه يجنح إلى المسالمة وبعيد عن العنف، فيقولوا له: قد رأينا أن الرب كان معك. وهنا تنطبق على أبونا إسحاق الآية اللي قيلت في سفر الأمثال: إذا أردت الرب طرق إنسان جعل حتى أعداؤه يسلمونه. هنا هو ساب الموضوع خالص في إيد ربنا ومرديش هو يقف يتخانق، جاب له أعداؤه حتى قدميه علشان يطلبوا الصلح معاه. شوفوا بقى أبونا إسحاق بيعلمنا إزاي تستنى رد ربنا، إزاي تستنى إن هو يجيبهم لك لغاية عندك لكي يصالحوك ويدخلوا معك في عهد. وتقطع معنا عهدا أن لا تصنع بنا شرا، يعني ما تؤذيناش، كما لم نمسك، احنا ما رضيناش نأذيك على الرغم ان هم أذوه في الأبار، وكما لم نصنع بك إلا خيرا وصرفناك بسلام. هو بيحاول هنا أبي مالك يذكر له ان هو دافع عنه وعن زوجته أمام الشعب وما خلاش حد ان هو يأذيه، ولكن هم طبعا أذوه في موضوع الأبار، لكن هو بيحاول يبين له ان احنا لينا فضل عليك. طبعا واحد مكسوف من مواقفه جاي مذلول وبيطلب السلام بعد ما كان طرده من عنده، فبيحاول يعني يقول لنفسه أي حاجة كويسة. أنت الآن مبارك الرب، أنت مبارك من ربنا. شوفوا بقى اعتراف المحيطين، ودي شهادة ربنا عايزها من المحيطين، إن لما يشوفوا حياتنا الجميلة، لما يشوفوا الحب، لما يشوفوا اتساع القلب، يقولوا أنت الآن مبارك الرب. دي أحسن شهادة تتقال لربنا من جهة حياتنا. شوفوا بقى أبونا إسحاق: فصنع لهم ضيافة فأكلوا وشربوا. قلب جميل جدا على الرغم من كل اللي عملوه معاه، طردوه، نزعوه على الآبار، حصلت مشاكل كتيرة، صنع لهم ضيافة فأكلوا وشربوا. قدم للناس حب واكسفهم بأسلوبك الحلو واكسفهم بقلبك الجميل. ثم بكروا في الغد وحلفوا بعضهم لبعض، يعني دخلوا في عهد مع بعضهم. وصرفهم إسحاق فمضوا من عنده بسلام، يعني شيحهم أو ودعهم كده في طريق خروجهم، فمضوا من عنده بسلام. وحدث في ذلك اليوم أن عبيد إسحاق جاءوا وأخبروه عن البئر التي حفروا، وقالوا له: قد وجدنا ماء. شوفوا شغال على طول في حفر الأبار، شغال على طول أن يجيب خير عشان الناس تشرب، عمل إيجابي على طول الخط، في كل مكان يروح يحفر بير حتى يشرب منه الآخرين. وقالوا له: قد وجدنا ماء. فدعاها شبعة، دعاها شبعة. كلمة شبعة دي كلمة عبرية تعني سبعة أو تعني قسم، وجاية من نفس اسم المدينة بئر سبع، لذلك اسم المدينة بئر سبع إلى هذا اليوم. يبقى ده سبب آخر في تسمية بئر سبع، إن البئر أطلق عليها اسم شبعة بمعنى سبع. ولما كان عيسو ابن 40 سنة اتخذ زوجة يهودت ابنة بير الحسي وبسمة ابنة إيلون الحسي. عيسو ده كان بكر أبونا إسحاق، وللأسف لم يلتزم بالزواج من داخل شعبه أو من داخل أسرته، فلجأ إلى قبيلة الحسيين أو شعب الحسيين الذين يسكنون بجوارهم، وتزوج امرأتين غريبتين عن عائلته، يهودت ابنة بير الحسي وبسمة ابنة إيلون الحسي، فكانت مرارة نفس لإسحاق ورفقة. مرارة نفس يعني سبب حزن شديد، لما الابن هنا ياخد واحدة من خارج شعب الله، ياخد واحدة من خارج الإيمان بالله، تصير مرارة نفس لإسحاق ورفقة لوالداه. وللأسف زعل إسحاق ورفقة من أجل تصرف عيسو، ويمكن عيسو عمال يتزايد في الأخطاء. يمكن في الإصحاح 25 الإصحاح اللي فات احتقاره للبكورية وعدم تقديره لهذه القيمة في حياته، النهاردة بيتزوج من زوجتين غريبتين عن أسرته، ويسبب مرارة نفس لأبيه وأمه، لأن شايفينه أنه هو بيبعد عن الإيمان. لأن لما بيتجوز من خارج الإيمان دي بتجذبه أن يعيش في إيمانها وفي عبادتها الوثنية. وهنشوف استكمال لبقية أخطائه في الإصحاح الجاي، ولربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. أمين.